أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الجزء الأول. الهدف من دراسة النحو وكذلك من بقية دراسة بقية علوم العربية أن الإنسان يفهم الكتاب ويفهم السنة، يعني الهدف هو القرآن الكريم في المقام الأول، وكذلك الروايات الشريفة، لأنه هذه العلوم تدرس في الحوزات العلمية حتى يصب آخر شيء في الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. فيدرس طالب العلم هذا العلم حتى يمكن له أن يفهم القرآن الكريم وأن لا يخطئ في القراءة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا الإنسان ما دارس نحو ممكن تسمع إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالمعنى يكون معنى غير صحيح. الإنسان كيف يخشى الله من العلماء؟ إذن وخاصة في الروايات، تعلمون الروايات مو مشكلة. أنت الآن تريد أن تذهب تقرأ رواية معينة، أولا لابد تشكلها تشكيل صحيح حتى يمكن لك أن تقرأها بصورة صحيحة، تعرف مبتدا وخبر فعل وفاعل ومفعول. بعد ذلك الفقيه يستنبط هذا الحكم الشرعي من هذه الرواية، فأولا لابد أن يفهم الرواية حتى يمكن له أن يستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية. وفي النحو تعلمون أنه الاهتمام هو بأواخر الكلمة، يعني الإعراب، والطالب لابد أن يعرف تشكيل آخر حرف من الكلمة حتى يمكن له أن يعرب وأن يعرف الموقع الإعرابي لمثل هذه الكلمة. مفترض الآن في القطر درست أنتم عندكم قدرة على الإعراب، قد ما يكون 100%، لكن هناك أساسيات موجودة في علم النحو: المبتدأ، الخبر، الفعل، الفاعل، المفعول، الحال، التمييز، اسم كان، خبر كان، اسم إن، خبر إن. هذه الأمور لابد أن الطالب يعرفها من يشوف الجملة. قد في بعض الموارد القليلة أنه ممكن يصير عنده اشتباه، لكن هذه أساسيات، يعني لا يكون يشتبه أنه ما هو ما يعرف يفرق بين الاسم والفعل. أنه لابد أنه بعد الانتهاء من الخطر لابد تعرف تفرق بين اسم وفعل، مو يأتي إلى اسم يقول هذا فعل مضارع مثلا، أو يقول أنه مثلا مثلا فعل ويخلي مبتدأ. فإذا لابد أنه في القطر الآن أخذت مقدار من الطالب حينما يدرس قطر الندى، لابد أنه يتقن مثل هذا الكتاب، لا فقط أنه يتقن المعلومات، بل لابد أن يحصل على ملكة الإعراب. ملكة الإعراب يعني بمجرد ما تشوف الجملة مباشرة الإعراب يكون موجود في ذهنك مباشرة، بمجرد ما تسمع الجملة أو ترى الجملة في الإعرابات، تقدر مثل ما أنه في ذهنك تخلي جملة الآن خط إعرابات سريعة، مبتدأ، خبر، فعل مضارع، كذا، إعراب سريع يصير في ذهنك. بعد ذلك تأتي إلى الإعراب التفصيلي بعد ما أنت حطيت الإعراب المبدئي للكلمات الموجودة في هذه الآية أو في هذه العبارة. مباشرة المعلومة تكون موجودة في ذهنك بحيث تنتقل، وهذه الملكة مطلوبة من طالب العلم في كل العلوم. أحد العلماء يقول: ما دخلت علما إلا وصرت مجتهدا فيه. يحتاج أنه كم من الجهد الطالب يبذل في هذه العلوم أو في علم معين. هذا الباب مفتوح لأن الجو بارد شوية. يعني يحتاج أن الطالب يبذل جهده، تكرار المعلومات لابد تكون عنده، يدرس المادة عدة مرات حتى يمكن له أن يتقن مثل هذه المادة، ما يكتفى بدراسة مرة واحدة. والطالب لابد أن يكرر هذه المعلومات حتى يمكن له أن يحفظ مثل هذه المعلومات. يقول: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. يؤم يعني يقصد. يؤم يعني يقصد. وعندنا قد إذا دخلت على الجملة على الفعل المضارع يدل على ماذا؟ على التقدير. هذا لازم يكون موجود في ذهنك. إذا دخل على الفعل الماضي يدل على التحقيق، وعلى دخول على الفعل المضارع يدل على التقدير، يعني قل يكون. يقول الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الكلام في الاصطلاح عند اللغويين عبارة عن اللفظ والإفادة فائدة يحسن السكوت عليها، يعني عندي اللفظ زائد الإفادة، لفظ مع الإفادة التي يحسن السكوت عليها. الآن يأتي إلى القيود الموجودة في هذا التعريف، فيقول اللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. حينما يقال جنس هنا الأفضل أن نقول بمنزلة الجنس، لأن الجنس والفصل يكون في الأشياء التكوينية. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق نقول جنس وفصل. أما في الأمور الاعتبارية كما هو العلوم، لأن من العلوم الاعتبارية الإنسان يعتبر هذا الشيء، فنقول بمنزلة الجنس بمنزلة الفصل، حتى نفرق أنه عندي أشياء تكوينية وأشياء اعتبارية. فاللفظ بمنزلة الجنس يشمل الكلام والكلمة والكلم. أيضا رح يأتي بعد قليل ما هو تعريف الكلام والكلمة والكلم. وكذلك يشمل المهمل كديف. هذا كاتب في بعض النسخ عندي زيد في نسختي. المفروض نقول يشمل المهمل كديف زيد. مرحب قطر عندكم المهمل كديف، فخطأ مطبعي. هذا مو من المؤلف، هذا من الطباع، شاف ديف ما ركبت في مزاجه فقال أكيد الكاتب مخطئ فخلاها زيد. فهذا الخطأ من الطباع وليس من المؤلف ولا من الشارح. ففي القطر عندنا سواء دل على معنى مثل زيد أم لم يدل على معنى مثل ديف. فديف والمستعمل كعامر كان ممكن أن يأتي يقول والمستعمل كزيد، حتى يفرق بين ديف وزيد. ثم يأتي إلى القيد الثاني ومفيد أخرج المهمل. إذن اللفظ المفيد، اللفظ يشمل المهمل، والقيد الثاني المفيد يخرج المهمل. والقيود عادة في التعاريف تدخل وتخرج، ممكن قيد يدخل مجموعة قيد آخر يخرج هذه المجموعة. ومفيد أخرج المهمل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، لأن الكلمة تقول زيد ما هي الفائدة؟ لابد أن تكون عندي جملة حتى يكون فائدة يحسن السكوت عليها، لأنك إذا قلت زيد السامع ينتظر التكملة فلا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. أخرج الكلمة وبعض الكلم. هذا بعض الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. إن قام زيد جملة ناقصة فلا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأن السامع ينتظر منك التكملة. فتقدر هي تفيد فائدة ولكن فائدة لا يحسن السكوت عليها. إن قام زيد أيضا أكو فائدة منها ولكن فائدة ناقصة، ونحتاج إلى تتمة مثل هذه الفائدة. طبعا تلاحظون أنه حينما قال اللفظ جنس يشمل كما كذا ما أعطى تعريف لللفظ، بعض الكتاب شرح ابن عقيل فيه نقص التعاريف، بس يلاحظون انه يقسم مثلا لفظ ينقسم الى كذا او كذا، ولكن لا يعطي تعريفا له. نروح الى تعريف الخطر. اللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى ام لم يدل على معنى. تعريف الخطر ما دام انه صوت يشمل المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى او لا، راح يشمل يكون بمنزلة الجنس، يشمل الكلام والكلمة والكلم. وهناك مر انه مشتمل على بعض الحروف، هذه الحروف قد تكون ظاهرة مثل زيد او تكون مستترة مثل انت تستقم، استقم انت عند ضمير مستتر تقديره انت، وايضا يصدق عليه انه لفظ وان كان مستترا. اسم سؤال على هذه الفقرة. ولا يتركب الكلام الا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم، مع أنها كلمة واحدة ولكن عندي ضمير مستتر أي استقم أنت. فعندنا هنا في الواقع كلمتين، كلمة ظاهرة وكلمة مستترة. فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. فإذا قد تكون الكلمات ظاهرة وقد تكون مستترة، مو بالضرورة أن تكون ظاهرة. فاشتغنا بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فجاء بالمثال. وعندنا في المنطق درست التعريف بالمثال موجود ضمن التعاريف، وهو تعريف بالخاصة كما مر في المنطق. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، يعني يحسن السكوت عليها. من باب أعطى المثال بدل ما يعطي العبارة. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين. ما معنى الكلام في اللغة؟ وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، هذا المعنى اللغوي، المعنى القاموسي المعجمي. أما هذا المعنى القاموسي الموجود في اللغة ممكن يأتي إلى علم النحو بمعنى معين، معنى اصطلاحي، تذهب بهذه الكلمة إلى علم ثاني أيضا يعطون لباس آخر معنى آخر، وهكذا المعاني أو الألفاظ اللغوية سوف تتشكل في العلوم المختلفة بمعاني مختلفة. مثل السمك مثلا، عندنا سمك من نوع واحد، تجد أن هذا السمك في البحر مثلا في البحر المالح بطعم معين، تجد أنه في النهر له طعم ثاني، فهو نفس السمك ما يختلف، نفس النوع. فإذا نعم بالمعنى اللغوي له معنى معين يدخل إلى العلم الأول، له معنى يدخل إلى المعنى الثاني، إلى العلم الثاني يكون له معنى ثاني يتشكل. طبعا لا بد من وجود أيضا علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، مو أنه تماما لا يوجد أي علاقة بينهما. فإذا وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. والكلم اسم جنس واحده كلمة. نروح للهامش حتى يبين معنى اسم الجنس أنه على نوعين. يقول اسم الجنس على نوعين، أحدهما يقال له اسم جنس جمعي، والثاني يقال له اسم جنس إفرادي. فأما اسم الجنس الجمعي فهو ما يدل على أكثر من اثنين، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، غالبا تكون في المفرد كبقرة كبقرة وبقر وشجرة وشجر، هذا يسمونه اسم جنس جمعي يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، فتدخل التاء على المفرد. ومنه كلم وكلمة، فإذا راح يصير اسم جنس جمعي. وربما كانت، قال غالبا، فإذا أكو غالبا معناه أكو بعض الحالات بالعكس، بدل ما أنه التاء يدخل على المفرد التاء يدخل على الجنس. وربما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع، مثل كمؤ للواحدة وكمأ للكثير، مع أن هناك كان عندي بقر وبقرة بالعكس، فكمؤ للواحدة وكمأة للكثير بالعكس، على عكس بقر وبقرة، وهو نادر، لذلك قال غالبا في مقابل أنه عندنا هذا النادر. يعني ظهر هكذا، يعني مفروض مستقرئين في اللغة أن قليل منهم يصب بالعكس، كلمات قليلة، نادر يعني كلمات قليلة، حالات نادرة. وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء، بدل ما يكون بالتاء يكون بالياء، مثل كزنج وزنجي وروم ورومي، فالفرق صار عندنا بهذه الياء، يعني النسب بالياء تفرق بين الجمع والمفرد، رومي واحد وروم كثير. فأما اسم الجنس الإفرادي فهو ما يصدق على الكثير والقليل بلفظ واحد، أول لفظ واحد، سماء وذهب وخل وزيت، فالماء يطلق على الواحد وعلى الكثير، على الكمية القليلة وعلى الكمية الكثيرة، تقول ماء، ما تقول ماء وماء فتتفرق بين الاثنين، فهذا يعتبر اسم جنس إفرادي. فإن قلت هذا بعد أنتم كملوا اقرأوا، لأن ما له علاقة لو التفريق بين الجمع وغيره، هذا كملوا أنتم. بعض الهوامش الموجودة في الكتاب هي هوامش جيدة ممكن قراءتها، لا تطوفون مثل هذه الهوامش الموجودة في الكتاب. والكلم اسم جنس واحده كلمة أو كلمة، وهي يعني الكلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهي الاسم، إذا تدل على معنى بدون اقتران بالزمان، لا الزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، فتقول أكل، أكل يدل على المصدر، تقول في أي زمان، ما عندنا زمان في كلمة الأكل، ضاعت الأكل. وإن اقترنت بزمان يعني دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان فهي الفعل، تقول أكل، تدل على معنى في نفسها معنى الأكل، وتدل على الزمان الماضي، يعني معنى أكل أكل وقع في الزمان الماضي، فصار عندي الحدث مع الارتباط للزمان. أما في الأكل الاسم فقط يدل على الحدث، يدل على المصدر. وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، الحرف لا يدل على معنى، لا يظهر معناه إلا بعد الارتباط بطرفين. يعني الآن حينما أقول كلمة في، شنو يصير في ذهنك؟ شنو يصير في ذهنك؟ يصير شيء في شيء، هنا ظرفية، هذه الظرفية ما ممكن أن تتصور بدون طرفين، ما تقدر، يعني في مجردة بدون الارتباط بطرفين ليس له معنى. متى يظهر المعنى؟ لما تربط بطرفين، تقول الكتاب على الطاولة، الأسطر في القفص، فربطت بين طرفين. لما انت ربطت بين طرفين الان صار معنى الظرفيه موجود في ذهنك. الظرفيه صار معنى ايش؟ يقولون ان المعنى الحرفي لا يظهر معناه الا بطرفين، ولكن تستطيع ان تعبر عنه بمعنى الاسم. هذا عباره عن تعبير للمعنى الحرفي، تعبيره يسمى، يقولون بانه موازي للمعنى الحرفي. موازي مو يعني يساوي، لا يساوي، لان الحرف لا يساوي الاسم، التعريفين مختلفين. الاسم مرتبط، يقول يدل على معنى في نفسه، فالحرف لا يدل على معنى في نفسه، وانما يظهر معناه في غيره، حينما يرتبط الشيئين بهذا المعنى الحرفي. فاذا المعنى الحرفي دوره دور الربط بين المعاني الاسميه، يربط بين المعاني الاسميه. الكتاب على الطاوله، عندك كتاب معنى اسمي، الطاوله معنى اسمي، اريد ان اربط بين الكلمتين، فاتي بالمعنى الحرفي حتى اربط بينهما. اذا المعنى الحرفي او الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وانما يظهر معناه في غيره حينما نربط بين الاشياء. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر. الان ياتي الى تعريف الكلم. نعم، هناك بين نوع فقط انه اسم جنس. الان يبي يعطي تعريف،
هذا
التعريف. نعم، هناك بيان للنوع، هل هو مفرد او جمع، او اسم جنس او ليس اسم جنس، فقط بيان للنوع. الان التعريف،
شلون يبين النوع اكثر وقبل ان نعرف؟
بعد الآن الكتب تختلف، لو يعطيك ممكن لو تنطلق من التعريف أولا ثم تنتهي إلى شيء، أو بالعكس تعطي التعريف آخر شيء، على حسب بعد طريقة المصنف في الكتاب. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد. إن قام زيد لا يحصل السكوت عليه، فتوظيفه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء حسن السكوت عليه أم لم يحسن السكوت عليه. كيف نعرف؟ وما أشار أصلا، لم يقل ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، يقول كلام مطلق، يعني مطلقا ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر مطلقا، يعني المطلق هنا بمعنى سواء حسن السكوت عليه أم لم يحسن السكوت عليه. وين نعرف؟ حينما قال وقائد يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. فإذا راح يصير عندي الكلم نوعين، ما يحسن السكوت عليه وما لا يحسن السكوت عليه. الآن في التعريف لابد أن نشمل اثنينهم، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر مطلقا، كلام مطلق سيشمل ما يحسن السكوت عليه وما لا يحسن السكوت عليه، كقولك إن قام زيد. فإن قام زيد كلم لا يحسن السكوت عليه، تقدر تكمل إن قام زيد قمت، فكلم يحسن السكوت عليه لأنه من ثلاث كلمات فأكثر. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، لفظ موضوع لمعنى مفرد. ما معنى المعنى المفرد؟ المفرد ما معناه في القطر؟ هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل. طبعا قلنا الكتاب تنقص التعاريف في بعض الموارد، ما يعرف، مجرد يقشن، أو نحتاج إلى تعريف آخر. يعني حينما قال لمعنى المفرد ما بين شنو معناه المفرد، فالكتاب ينقص التعاريف. فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما في القطر انه مثل الزاي في زيد، فالزاي في زيد لا يدل على معنى. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل أيضا هناك ديش، يعني خطأ مطبعي، اكتب ديش مقابل اكتب ديش واكتب ديش. سبعة 2006 اكتب العصري. وقولنا مفرد أخرج السلام، أيضا لم يعرف المفرد، وضحه في القطر. أخرج السلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد، يعني موضوع لمعنى مرتب. ما هو المرتب؟ هو ما يدل جزءه على جزء معناه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول. شنو تعريف القول حسب القطر؟ وتذكرون القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. انتم بتنظرون تحضرون قبل ما تكون للشرح للدرس، حضروا مع المقارنة مع القطر، أتمنى يطرح بعض الأشياء الموجودة في القطر كمقارنة بين الأمرين. القول هو اللفظ الدال على معنى، حسب تعريف القطر. فرح يتشكال عندنا بعض الكلم لا يفيد فائدة أو يفيد فائدة لا يحصل السكوت عليها، والقول هو اللفظ الدال على معنى. فشرح نجاوب أنه يرد إشكال إذا كان معنى القول اللفظ الدال على معنى، وقال أنه يقع أيضا على الكلم ما تركب من ثلاث كلمات أو فأكثر، لكن عندنا في الكلم ما يحسن السكوت عليه وما لا يحسن السكوت عليه، فيكون التعريف شاملا لما لا يحسن السكوت عليه. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ واضح الإشكال؟ تعريف القول اللفظ الدال على معنى، وهنا قال القول يعم الجميع، فيكون القول شاملا للكلم الذي لا يدل على معنى، مع أن التعريف ما يكون دالا على معنى.
لكن أنا صاحبي أو معنى
لأن هذا الكلام
هذا
الكلام. نحن الآن مو موضوعنا في الكلام، موضوعنا في الكلمة. يعني شلون كيف تستطيع أن تجيب على إشكال أن القول يشمل الكلم متركب من ثلاث كلمات ولكن لا يحسن السكوت عليه، ثم داخل في القول مع أن التعريف مفروض أنه ما يدخل الكلم فيه، يعني يقسم الكلم إلى قسمين، قسم يدخل في القول وقسم لا يدخل في القول، فيكون التعريف شاملا لما لا تريد أن يكون شاملا له، يعني دخل شيء خارج التعريف في التعريف، فالتعريف يكون جامع مانع فلا يكون مانعا من دخول الأغيار، فيكون التعريف غير مانع لدخول الأغيار. ما وضح هذا؟ لابد إنه يوضح. قال ويقع أيضا على الكلم بدون شرط، ما شرط شيء معين.
يعني هو
لما يقول ويقع أيضا على الكلم، يعني الكلم مطلقا ما قيد، لابد إنه يقيد على الكلم الذي يحسن السكوت عليه، فإذا ما قيد معناته مطلق، فإذا كان مطلق راح يكون أيضا ما لا يحسن السكوت عليه. إذا تحتاج إلى تقييد لابد أن تظهره في عالم الألفاظ، لا تخلي في عالم الذهن. يعم الجميع، وقلنا أنه لا يعم الكلم الذي لا يحسن السكوت عليه، فلابد أن يكون عندي جواب. نعم.
المراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع على الكلم والكلمة أنه قول.
نعم. إحنا كلامنا في الكلم مو في الكلام. كلام خالصين منه، لأن الكلام حسب التعريف لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها داخل في القول، لكن الكلم عندنا قسمين، قسم يدخل في القول حسب تعريف القطر وقسم لا يدخل في القول، وعندنا هنا يكون التعريف غير مانع عن دخول الأغيار، دخل الأغيار أيضا شمل، يعني شمل شيء في كلامه أنه أدخل فيه شيئا المفروض أن لا يدخل في التعريف. ما هو جواب الإشكال؟ نعم، يأخذ بالمعنى اللغوي بدل ما يأخذ المعنى الاصطلاحي، يأخذ المعنى اللغوي. القول هو كل لفظ ينطق به، يعني يروح القاموس معنى اللغوي، مع أنه مفروض أنه لما تكتب كتاب أنت ملتفت إلى المعاني الاصطلاحية طبعا، إلا إذا كان القول عنده ما بينه، لو كان معطينا تعريف القول تقدر تقول أنه هل يقصد المعنى اللغوي أو عنده معنى اصطلاحي خاص، فحتى نجاوب أنه قول التعريف القطر لا يشمل، لأنه يقصد من القول هنا كل لفظ يتقول به، يعني كل لفظ ينطق به وهو المعنى اللغوي، حتى نجاوب عن هذا الإشكال. فإذن هنا القول لا بالمعنى الاصطلاحي وإنما بالمعنى اللغوي، فيكون شاملا للجميع لأنه لفظ ينطق به، والكلم الذي لا يقصد السكوت عليه أيضا لفظ ينطق به، المعنى اللغوي، يعني حتى نجاوب على الإشكال، ولا راح يرد عليه إشكال، يعني مو المعنى، ليس المعنى الاصطلاحي الموجود في النحو وإنما المعنى اللغوي. مو ما اعترف، هو أخذ المعنى اللغوي، وممكن أحيانا في بعض الكتب حتى لا، لأنه ما ذكر هو المعنى، فإحنا نقول ما دام أنه القول النحوي موجود فهو معناته أنه القول هنا يستعمل في الاستعمال اللغوي بالمعنى اللغوي. فإذا قلنا بالمعنى اللغوي، اللغوي راح يشمل الجميع، حتى سواء كان يدل على معنى وفائدة يحسن السكوت عليه أو لا يدل على معنى لا، أو يدل على معنى لا يحسن السكوت عليه.
هل الإسلام يقول
أنه
اشترى
المعنى اللغوي؟ نعم. المعنى اللغوي قلنا لفظ دال على معنى، المعنى اللغوي لفظ دال على معنى أو غير دال على أو لا يدل على معنى أشمل أهم.
يمكن هذا اللي
خلاه قد كل بعدين على بس دخلنا في القول مو في الكلم، لو الكلم انتهينا منه.
ويقع أيضا على الكلم والكلمة. والكلم هو الذي قلنا عنه ما تركب من جراء الكلمات فأكثر ذكرنا عن التعريف فهو حسب السكوت عليه.
طب وين عرفنا هذا التقسيم؟ من مثال، لا من إقامة، زين أعطانا مثال أنه لا يحسن السكوت عليه، وذكر هناك فائدة يحسن السكوت عليه، قال يدخل بعض الكلم ويخرج بعض الكلم. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، استعمال شنو؟ القول. قال أن القول يستعمل في المفرد فقط ولا يشمل الكلام والكلم.
ما
ذكر هذا الجهن لمن؟ ما ذكر، بعد الشروح يذكرون عليه. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، أن الكلمة تطلق على الكلام، كقوله في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فتطلق على جملة، والكلمة قد يستعمل في الكلام كما قال في الخطر تطلق الكلمة في اللغة على الجملة المفيدة، كما أنه هنا قال كلا أنها كلمة هو قائلها، فالكلمة إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلما استعمل الكلمة في الكلام وقال قد يقصد، وقد إذا دخلت على فعل المضارع يقصد بها التقليل، معنى ذلك أن استعمال الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، استعمال الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا قليل في نفسه، يعني مو قليل في نفسه ولكن قليل بالمقارنة، لأنه قد تقدر الآن تستعمل الكلمة في 1000 جملة، لا يصير قليل هذا. إذا ليس قليلا في نفسه، كثير في نفسه، ولكن مقارنة مع استعمال الكلمة في الجمل نسبة إلى استعمال الكلمة في المفرد يصير قليل. عندك مثلا 1000 مورد هو كثير في نفسه، ولكن مقارنة لاستعمال الكلمة في المفرد يصير قليل. الكلمة تطلق على ملايين الكلمات، ولكن هنا الاستعمال نسبي، يعني القلة هنا قلة نسبية، وإلا في نفسها تعتبر كثرة. طب واضح هذا ولا مو واضح؟ يقول تسول وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، يعني في المصداق، وقد ينفرد احدهما. اذا راح يصير عندنا مصادق تطلق عليها كلام وكلم، ومصادق اخرى يطلق عليها كلام دون الكلم، ومصادق اخرى يطلق عليها الكلم دون الكلام. انا عايز اضرب الامثله. مثال الاجتماع في المصداق: قد قام زيد فانه كلام، لأنه حسب التعريف الكلام اللفظ المفيد الذي يحصل السكوت عليه، فإنه كلام لأنه لفظ مفيد يفيد فائدة يحصل السكوت عليها لإفادته معنى يحصل السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من 3 كلمات. ومثال انفراد الكلم: إن قام زيد 3 كلمات لا يحسن السكوت عليها فيصدق عليها الكلم، ولكن لا يصدق عليها الكلام. ومثال انفراد الكلام: زيد قائم من 2 كلمات، والكلم لابد أن يكون على الأقل 3 كلمات، فيصدق عليه أنه كلام ولا يصدق عليه أنه كلم.
مثال
انفراد الكلم قال زيدٌ لا يحسن السكوت عليه، لا يحسن السكوت عليه فلا يكون كلاما، فلا يكون مصداقا من مصادق الكلام. قد يجي جملة مثلا في الامتحان اشرح هذه العبارة: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما. وانتبه في الامتحان، ما اذا شخص يكتب لي بس كلام الكلمات الموجوده في الكتاب ما يحصل على الدرجه الكامله، يعني يحفظ لي عباره ويلزقها بالامتحان، ما يبين ان هذا الطالب حافظ ولا فاهم. فبين عبر بتعبيراتك، لابد انه هذا القلم الموجود عندك يتحرك، انت تعبر بتعبيراتك، مو انه بعض الكتب ياخذ مثلا في اصول الفقه شخص ياتي يكتب العبارات الموجودة في الكتاب ويكتبها في الامتحان، هذا ما يكفي، لابد أنك تعبر عن المطلب بعبارات. هذه العبارات هو المهم في التصحيح، أنه نشوف عبارات الطالب أنه فاهم المطلب بشكل بحيث يستطيع أن يعبر عن هذا المطلب بالعبارات الموجودة عنده، لأنه فقط كلمات يأخذها من الكتاب ويعطيني خلاصات. في الامتحان لا تعطيني خلاصات، تقول لي والقول يعم الجميع وتسكت، ما يعرف، ما يحصل على الدرجة، يعني يحصل على 10% من الدرجة، 20% من الدرجة. فإذا لا تعطيني خلاصات في الامتحان، سطر سطرين ما يكفي. لما أقول لك اشرح العبارة، تصور أنك أمام طلبة الآن وتريد أن تشرح مثل هذه العبارة. حينما نقول الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، هذا شرح، اشرح. هنا سؤال: خلينا الدرس القادم علامات الاسم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.